أخ يقول: طالب علم يعاني من الفقر، والشيطان يدخل عليه أن يترك طلب العلم. الفقر غالبا يطرأ على طالب العلم لأنه متفرغ للعلم، ولا يستطيع أن يترك ما هو فيه من العلم ويذهب لجمع الدنيا، فأمر بديهي أنه يطرأ عليه الفقر لأنه متفرغ مشغول، متفرغ للعلم ومنشغل به، ولا يخرج لعمل الدنيا، فبالتالي يصيبه فقر. وهذا شأن أهل العلم قديما وحديثا، ولكن عليه أن يصبر ويعلم أن ما كتبه الله تعالى له سيأتيه، وطلبه للعلم من أسباب الرزق، وإن تسبب في شيء لا يشغله عن العلم يكف الله تعالى به وجهه، فهو أيضا مأجور على ذلك، وإلا فما هو فيه والله خير، العلم خير له من المال. بعض السلف باع بيته، جاء عن هشام ابن عمار الذي رحل للإمام مالك، في قصة مشهورة أنه قال الإمام مالك: إني لم أصل إليك حتى باع أبي سقف بيته، نقض سقف البيت وباعه حطبا أو سقفا لأناس حتى يرحل ولده يطلب العلم. شعبة ابن الحجاج رحمه الله جاء عنه في ترجمته أنه باع أثاثا من أثاث بيته لأجل يواصل طلب العلم. يفتقر، يحتاج، فيلقي أنه يبيع بعض أثاث بيته. الإمام أحمد رحمه الله أيضا في ترجمته أنه إذا رحل، حين رحل إلى اليمن افتقر، انتهت عليه النفقة، فكان يؤجر نفسه للبدو يحمل متاعهم على دوابهم. وهكذا من أهل العلم كثير، حتى قال القائل: إن الفقير أو إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. إذا تجمعت أطراف راء الفقير صارت الفقيه. سئل الفقر: يا فقر أين تأوي؟ فأجاب: في عمائم الفقهاء. لهذا الشيء يلازمهم بسبب انشغالهم، مع أنه يجب على ولي الأمر أن المتفرغين للعلم يكفيهم حاجتهم من الدنيا، هذا واجب عليه. هذه من الأمور الواجبة في مال، في بيت مال المسلمين، أن المتفرغين للعلم، فإنه لا بد للمسلمين من أناس يتفرغون للعلم. لو لم يتفرغ أناس للعلم لا ذهب على المسلمين دينهم. من الذي يبصرهم بالأحكام والمسائل والفتاوى؟ فإذا وجدت طائفة متفرغة للعلم فيجب على ولي الأمر أن يكفيهم حاجتهم من أمر الدنيا، لأجل ألا يلجأوا إلى معاناة أمر الدنيا. ومع ذلك إذا لم يحصل ذلك، كما هو في هذه الأزمنة في كثير من البلدان، فعلى طالب العلم المتفرغ له أن يصبر، ولن يدوم عليه الحال، فدوام الحال من المحال. وكم والله من طالب كان فقيرا يعز عليه أيسر الأشياء فنفع الله به وفتح الله عليه، الصبر على ذلك مهم، يصبر نفسه يصبر أهله، وإنما هو في خير. أذكر قصة للإمام ابن دقيق العيد، الإمام الفقيه المشهور رحمه الله، صاحب المؤلفات الكثيرة. قال: جلست يوما في آخر حياتي بين إخواني وأبنائهم، قال: وكنت فقيرا، هي لا يعمل في الدنيا، إخوانه انشغلوا بالدنيا، قال: فأبصرت في حالي وحالهم، فإذا أنا عشت وهم عاشوا، فإذا عندي أولاد كما لهم أولاد، وعندي بيت أسكنه كما عندهم بيوت يسكنونها، ومع ذلك أين ابن دقيق العيد اليوم؟ أين إخوانه؟ ماتوا، ولكن ذكره لا يزال باقيا، وعلمه لا يزال ينتفع به المسلمون إلى ما شاء الله. الشيخ ابن باز رحمه الله سمعته مرة سئل عن العمى الذي أصابه، متى أصابه العمى؟ قال: أصابه في نحو 18 من عمره. قال: وأذكر يوما أني في البيت على الفراش، فأتت خالتي تزور أمي وهي تظن أني نائم، وتقول خالة الأم، تقول لها: مسكين عبد العزيز، كيف سيعيش؟ صار أعمى منذ هو شباب، كيف سيكون حياته ومستقبله وعيشه؟ سبحان الله، صار ابن باز إمام الدنيا في زمنه، إمام الدنيا علما وزهدا وصلاحا، وكان مرجعا للمسلمين في تفريق حاجاتهم في الدنيا. كم نفس الله عن المسلمين بسببه من كرب وحاجات، كم أعان من المسلمين، فالأمر بيد الله سبحانه. النصيحة لطالب العلم أنه يصبر وسيفرج الله عنه. والله أعرف طالب علم كان مجتهدا، رأيت يوما دفتره في دماج، وإذا كل عدة صفحات مكتوبة بقلم، بعض الصفحات مكتوبة بقلم أحمر، وبعضها بقلم أسود، وبعضها بقلم أزرق. فقلت له: لماذا ما ترتب الدفتر؟ قال: ما تيسر لي قيمة أقلام، أكتب بما تيسر. فصبر على العلم، وأعرفه اليوم على خير ودعوة وفائدة، محبوب بين الناس. فالصبر عاقبته حسنة، ولن يدوم على طالب العلم الشدة. كان شيخنا حفظه الله يقول: طالب العلم إذا استفاد وصار مبرزا صار أغلى من الذهب. وإي والله، يصير أغلى من الذهب.